حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة وعلى الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
نعم. وهذا الحديث فيه أن خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت. وجاء في الحديث الآخر أنه في آخر حياته صلى عليهم خرج إلى قتل أحد وصلى عليهم كالمؤدي للمدعي الأحياء والأموات. الصواب أن المراد صلاة أن المراد بهم دعا عليهم دعا لهم دعاءه على الميت صلى خرج يوم فصلى على أهل الصلاة على الميت يعني دعا لهم دعاءه على الميت. ولو قدر أن المراد بالصلاة فيكون حال خاص بأثناء أحد لكن الصواب أن المراد دعا لهم دعاه على الميت وذلك أنه بعد ثمان سنين خرج عليه الصلاة في آخر حياته كالمودع للأحياء والأموات خرج إلى قتل أحد ودعا لهم ودعا للأحياء يودع مودع في آخر قبل وفاته بعد ثمان سنين من قتل من وقعة أحد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام انصرف ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. الفرط هو السابق الذي تقدم الجيش ويعد لهم الماء. قال الفرط هو السابق الذي تقدم الجيش ويهيئ لهم المكان ويعد لهم الماء يقال الفرط. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمهم ويكون أمامهم عند الحوض معنى أن النبي يتقدم أمته ويكون أمامه عند الحوض وهم يردون عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إني فرط لكم أن أتقدمكم وأكون أمامكم على الحوض وأنا شهيد عليكم. ثم قال إني والله لأنظر إلى حوض الآن الذي الذي استشف له عن حوضه. وهذا من آيات الله العظيمة وهذا من الغيب الذي كشف له عليه الصلاة والسلام. وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها يعني في الدنيا. ومراد الصحابة الذين ثبت الإيمان في قلوبهم دون الأعراب الذين ارتدوا ممن لم يثبت الإيمان في قلوبهم. الصحابة الذين ثبت الإيمان في قلوبهم عصمه الله من الشرك والمراد مجموعهم أن يجمعوا على الشرك. فالمراد بهذا الصحابة لما أعطاهم الله من البصيرة ولأنهم خبروا الشرك وعرفوا الجاهلية وذاقوا مرارة الشرك فلا يقعون فيه مرة أخرى وإنما خاف عليهم عز الشرك الأصغر الرياء والتنافس في الدنيا. ولهذا قال ولكن أخاف عليكم التنافس في الدنيا إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي لا أخاف عليهم الشرك الأكبر لما جعل الله فيه عندهم البصيرة ولما في قلوبهم من الثبات ولكن يخشى عليهم التنافس في الدنيا والشرك الأصغر. وإذا خيف على الصحابة الشرك الأصغر فمن بعدهم خاف عليه الشرك الأصغر ولا نعم نعم معروف نعم من مسائل الشرك تم هذا نعم شهيد المعركة ما يصلى عليه هذا هو الصواب نعم نعم كان جاهد جاهد في سبيل الله وهم يسمون يسمى شهيد في أحكام الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله. ولهذا باب لا يقال كلام شهيد ويقال شهيد في حكم الدنيا، يعامل معاملة الشهداء في أحكام الدنيا، وأمر في الأحكام الآخرة أمره إلى الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا شهيد، شهيد في الأحكام. ومن قاتل لغير ذلك فهو شهيد في الدنيا في أحكام الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه، وأما في الآخرة فليس بشهيد على حسب نية.
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد.
نعم، هذا في جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر للحاجة والضرورة، كما لو كثر القتل على الموتى بسبب حروب أو بسبب الأمراض وشق على الناس قصر القبور فلا بأس أن يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم الأفضل، قدم في اللحد الأفضل والأكثر حفظا للقرآن وأخذ للقرآن.
باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم.
نعم، وهذا هو الصعب في المسألة، أن الشهيد لا يغسل وإنما يدفن في دمه وثيابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء أحد ادفنوهم في ثياب في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. نعم.
باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في
ناحية، كان المؤلف رحمه الله يريد أن يرد على من قال بأن الشهيد يغسل، وهو مروي عن سعيد بن المسيب يقول لأن كل ميت يجنب فيجب غسله، به قال الحسن البصري وجماعة. نعم، وهذا ضعيف، الصواب ما جلس عليه الحديث لأن الشهيد لا يغسل.
باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحد معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه.
نعم، هذا الباب أخذه مالك رحمه الله لبيان من يقدم في اللحد، من الذي يقدم في اللحد. واللحد هو الشق في ناحية القبر جهة القبلة. يقول مالك سمي لحدا لأنه في ناحية من القبر، فالقبر حفرة ثم يحفر حفرة أخرى جهة القبلة شق، وقالوا له لحد. سمي لحد بكونه مائل عن سمت القبر إلى جهة القبلة. يقول مؤلف كل جائر هو ملحد، كل جائر كل مائل ملحد، ولهذا يقال للمائل عن الدين ملحد. الملحد هو المنحرف عن الدين والجاحد والمعطل، يقال له ملحد لكونه مال عن الدين وجار عن الدين أخذا من اللحد، وهو الشق في سمت القبلة في جهة القبلة سمي أحدا لأنه مائل. وكل يقول مؤلف كل جائر ملحد ملتحد معدلة، يريد يفسر الآية ولأجل مدونه ملتحدة يعني معدلة، ولو كان مستقيم يسمى ضريح، إذا كان مستقيم يسمى ضريح، وإذا كان لحد مائل عن جهة القبلة يسمى لحد. وأصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء. ويقال المائل عن الدين ملحد، وسمي اللحد لأنه شق يكون في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه، بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن، ومنه الإلحاد وهو الميل عن الدين، والملحد المنحرف عن الصراط المستقيم والجائر والمعطل. ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أخذ في ثوب واحد، وهذا للضرورة وللحاجة لكثرة القتلى ولمشقة حفر القبور. ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، سعر في اللحد في سمت القبلة، والثاني يوضع في الشق. وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسل، دل على أن الشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلي عليهم. في الرواية الثانية قال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، النمرة كساء، كساء لا لا فيها خطوط، يعني انهم كفنوا في ثوب واحد، وهذا للضروره، للضروره كفنوا في ثوب واحد، لكن عند السعه كل واحد يكفن في كفن يستر جميع بدنه، الواجب ثوب يستر جميع بدنه. واذا كفن في ثلاث نفائف كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل، ولكن للضروره اذا لم يوجد شيء لا بأس أن يكفن اثنان في ثوب واحد في الضرورة. ولهذا كفنا، أقول يا رب كفنا أبي وعمي في نمرة واحدة لقلة ذات اليد عندهم. من ذلك ما ذكر خباب بن الأرت قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأخذ من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم واحد وكفن في نمرة قصيرة، إن غطينا رأسه بلت رجلاه، وإن غطينا رجلاه بلت رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإبخر والحشيش، ما عندهم شيء، ما عندهم ثوب يكفي، على أن هذه القطعة من قماش قصيرة لا تكفي، إن غطي رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطي رجلاه ظهرت رأسه، فقال النبي غطوا رأسه لأن رأسه أشرف واجعلوا على رجليه شيء من الإبخر. ومن ذلك هنا جابر قال كفنا أبي وعمي في نمرة واحدة للحاجة والضرورة، نعم. أما مع السعة كل واحد يكفن في ثوب في كفن خاص، نعم.
السلام عليكم. يقول الواقدي أحسن عليك وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين، فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين، وسيأتي مزيد من ذلك.
الواقدي ضعيف، الواقدي ضعيف، إخباري ضعيف، ما في الصحيح مقدم على كلام الواقدي، الواقدي إخباري لكن ضعيف، فلا يعارض به ما ثبت في الصحيح، الصحيح هذا في الصحيح أنهم في نمرة واحدة، نعم.
باب الإذكر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبورنا وبيوتنا، وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله،
نعم.
وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم،
نعم. وفي تقديم من هو أكثر أخذ للقرآن فضيلة ظاهرة بقارئ القرآن وللعالم، ولهذا يقدم في اللحن. وهذه الترجمة فيها بيان حكم وضع الإذخر والحشيش في القبر. ذكر فيه حديث ابن عباس في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال حرم الله مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة. والتحريم هو المنع، والمنع والمنع حرم منع فيها منها القتال. وأما الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، فالمعنى أظهر تحريم مكة، وإلا فالله هو المحرم. هذا الحديث الثالث أن الله الذي حرم هو الله، قال حرم الله مكة، وفي الحديث الآخر حرم إبراهيم مكة وإن حرم المدينة، والمعنى أظهر أن إبراهيم أظهر تحريمها، أظهر تحريمها، والمحرم هو الله. الله تعالى حرم مكة وإبراهيم أظهر تحريمها. حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبل ولم تحل لأحد بعد، لأن القتال ما يجوز القتال في مكة، لأن حرم لا يجوز القتال في الحرم إلا للضرورة قتال الدفاع. فلم تحل لأحد قبل يعني يقاتل فيها، ولا لأحد بعد. ثم قال أحلت لي ساعة من النهار، وهي يوم فتح مكة، أحلها الله القتال فيها، لأن القتال فيه إزالة للشرك، في تطهير لمكة من الشرك وفتح لها، فلهذا أباح الله النبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها. قال إنما أحلت لي ساعة من النهار، والمراد الساعة جزء من الزمن، الجزء ليس مراد الساعة المعروفة. وهذه الساعة كانت من الضحى إلى بعد العصر، سماها ساعة. ومن ذلك ما جاء في الحديث في يوم الجمعة: من راحت الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، ومن راحت الساعة الثانية فكأنما قرب بدنة، ومن راحت الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. هذه ساعات من طلوع الفجر إلى أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، تكون طويلة في الصيف وتكون قصيرة في الشتاء. والإمام يخطب في الساعة السادسة، فالإمام الصيف تزيد على الساعة المعروفة الآن، يمكن ساعة وربع أو كذا، وفي الشتاء تحصل ساعة أو أقل. فالمراد الجزء من الزمن، ليس المراد الساعة المعروفة، هو المراد جزء من الزمن. وحل في ساعة من النهار، وهي يوم فتح مكة، لا يختلى حلها، يعني لا يحش حشيشها. ومراد الحشيش الذي نبت غير ما يستنبته الآدميون، أما الذي يزرعه الآدميون فلا بأس، الذي يزرعه الآدميون يحشونه. ولا يعبد شجرها، يعني لا يقع شجرها، ولا ينفر صيدها، ينفر الصيد وتجلس مكانه، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرفها، يعني لا يجوز لنا أن يأخذ اللقطة إلا إذا كان يريد أن يعرفها وينشدها. مدى الدحر، هذا من خصائص مكة أن اللقطة تعرف مدى الدحر. أما غير مكة فإنها الإنسان إذا وجد اللقطة أنه يضبط أوصافها ويعرفها سنة، فإذا مضى سنة فإنها تكون له، وإن جاء طالبها يوم من الدهر دفع إليه، كما في الحديث: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. أما مكة، نقطة مكة، فإنها تعرف بدء الدهر، لا يلتقطها إلا من يريد أن يعرفها، وإلا فلا يأخذها حتى يجدها صاحبها. والآن فيه لجنة الآن موجودة في المسجد الحرام تأخذ اللقطة فيكون الإنسان يدفعها إليهم ويأتي أصحابها. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الأذخر يا رسول الله، يعني إلا الأذخر، رخص لنا في الأذخر، ولن أنثر نبخل طيب الريح. قال: إلا الأذخر لصاغتنا وقبولنا، يعني نحتاجه الصاغة، الصاغة الحدادون الذين يحتاجون إلى إشعال النار لأجل، فهم يشعلون بالإذخر النار لأجل إحماء الذهب على النار، وكذلك في القبور يجعل في الخلل الذي بين اللبنات. وكذلك البيوت السقف السقوف الذي بين الخشب. ولهذا قال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبورنا وبيوتنا. يعني أنه احتاج الإذخر احتاجها الوثنة للقبور احتاجه الصاغة ليشعلون عليه النار ويحتاجه احتاج في القبور وضعف الخلل الذي بين القبور وفي البيوت سقوف البيوت بدل الخص. كان في نجد يضع الخص في الخلل الذي بين الخشب. وأهل مكة يضع لبسا طيب الرائحة. فقال لن يضع إلا الإذخر. يحتمل من يصفهم يريد أن يستثني فسبقه العباس في السؤال فأجابه. ويحتمل أن العباس لما سأل نزل الوحي للترخيص فيه. نعم نعم محتمل أن العباس سبق ومحتمل أنه لما سأل جاء الوحي. نعم نعم دل على أن لا بأس بوضع الإذخر والحشيش في القبر ترجمة بين اللبنات. نعم
باب هل يخرج الميت باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه ألبسه قميصا فالله أعلم وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصة الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصا مكافأة لما صنع.
نعم وهذه الترجمة في بيان جواز إخراج الميت من القبر واللحد للعلة لحاجة قد تكون الحاجة حاجة وسبب إما لحاجة تتعلق بالميت أو تتعلق بالحي. فإذا وجد سبب وحاجة دعت إلى إخراج الميت فلا بأس بإخراجه كما لو لم يصل عليه أو لو لم يغسل وصلى عليه يخرج يغسل وصلى عليه. وفي هذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته. في اللفظ الثاني أنه لما دلي في حفرته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. وعبد الله بن أبي رئيس المنافقين. والنبي فعل هذا قبل أن يوحى إليه قبل أن ينهى عن الصلاة عليه. أخرجه من حفرته بعدما دل في حفرته وبعدما دل في حفرته أمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه القميص وصلى عليه. وكان كسى عباسا قميصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأمور. أولا أنه ألبسه قميصة مكافأة له حينما كسى العباس. وكان العباس طويل يوم بدر ولم يجد له ثوب طويل إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه طويل. عبد الله بن أبي أعطاه ثوبه كسى العباس. فالنبي تكافأ فكساه قميصة لما مات مكافأة له. وأما كون أمر به فأخرج ووضع على ركبته ونفث فيه من ريقه رجع أن ينفعه ذلك لأنه لم يحي إليه شيء صلى عليه لعل الله أن ينفعه. ومراعاة لابن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن أبي وهو من أصلح الناس. عبد الله بن عبد الله عبد الله رئيس المنافقين وابنه عبد الله من خيال المؤمنين. ولهذا قال ابنه عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصة الذي يلي جلدك يعني قميصان يعني لعل الله أن يرفعه لعل الله أن ينفعه. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، لما صنع مع العباس، يعني ألبسه قميصه كافأة ونفت فيه بالرق وصلى عليه مراعاة لابنه عبد الله ومراعاة لرحمة من الأنصار، ولعل الله أن يرفعه. ثم بعد ذلك لما جاء عمر وأخذ بثوب لما أراد أن يصلي كما سيأتي، فقال: أخر عني يا عمر. قال: يا رسول رئيس المنافقين تصلي عليه. قال: أخر عني يا عمر فإني خير، فقيل: استغفر الله أو لا تستغفر الله، إن تستغفر الله 70 مرة فلو أعلم أني زدت على 70 مرة له لزدت على 70. ثم صلى عليه. ثم أنزل الله بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما أنزل الله هذه الآية لم يصلي بعد ذلك على أحد من المنافقين، جاء النهي الآن، لكن لما صلى عليه قبل أن ينهى على الأصل. وكان عمر يقول: فعجلت من جرأتي على رسول الله، كيف أخذت القميص وقلت كيف تصلي عليه. نعم.
حدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل، في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. حدثنا علي بن عبد الله.
وفي هذا الحديث أن جابر أخبره والده عبد الله بن حرام قال: ما أراني إلا مقتولا، كأنه رأى رؤيا علم أنه سيقتل في الليلة، ليلة أحد. قال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله، لأن نفس رسول الله مقدمة. ولهذا يقول: والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو الكمال، قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الولد. فجابر عبد الله بن حرام والد جابر يقول: لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله، فإنها أعز منك، ثم أنت تحكي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن علي دين أو صاحب وصية، يعني ليس ينبغي أن أوصي، تكون وصية واجبة إذا كان عليها أو لحقه الناس. قال: وإن علي دينا فاقضي دين. وأوصى قال: واستوصي بأخواتك، يعني خلف أخوات كثيرات، وقد عمل بوصية أبيه رضي الله عنه، تزوج بعد وفاته امرأة ثيبا، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج؟ قال: نعم. قال: بكرا ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبه؟ قال: يا رسول الله إن أبي مات وإن ترك أخوات، وإن كرهت أن آتيهن بجارية مثلهن، ولكن آتي بامرأة كبيرة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال: أحسن. صوبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من عنايته رضي الله عنه بأخواته وأخذه بوصية أبيه. قال جابر: فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، يعني ما تغير، وستة أشهر شيء، جسمه باقي ما تغير إلا تغير يسير في أذنه. وهذا هو الشاهد الحديث جواز إخراج الميت بعد دفنه بمدة للحاجة كما فعل جابر، لأن هذا فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر عليه، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لا بأس بإخراج الميت للحاجة، وهذه الحاجة تتعلق بالحي ما تتعلق بالميت، الميت ما يضر يتصل معه آخر، لكن جابر ما طابت نفسه، ما طابت نفسه أن يجعل أباه مع رجل آخر، استخرجه وضعه في قبر مستقل. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة.
نعم يعني هذا يدل على يعني الحاجة تتعلق بجابر رضي الله عنه. نعم.
باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم.
نعم. واللحد هو الشق الماء إلى جهة القبلة كما سبق، والشق حفر القبر المستقيم، حفر القبر المستقيم هذا قول الشق يسمى الضريح. واللحد أفضل، ونجعل اللحد يعني يحفر حفرة ثم يحفر حفرة في جهة القبلة هذا أفضل. ففي الحديث الآخر اللحد لنا والشق لغيرنا، وإذا لم يلحد وجعل في شق فلا بأس، كما يوجد في بعض البلدان يجعلون الشق ويضعون ثم يضعون الميت ثم يضعون البناء فوقه، لكن الأفضل اللحد. وفيه جواز جمع الرجلين والثلاثة في قبر واحد عند الحاجة والضرورة كما إذا كفر القتلى وشق حفر القبور. وفيه أن الشهيد في المعركة يدفنون في دمائهم ولا يغسلون ولا يصلى عليه، وهذا خاص بشهداء المعركة. أما الشهيد في الفضل فإنه يغسل ويصلى عليه، كالمقتول ظلما والمقتول والغريق والحريق هؤلاء شهداء في الفضل يغسلون ويصلى عليه، إنما هذا الحكم خاص بشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. صب.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر.
خلط.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا.
خبأت.
فقال صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال اخبأ.
فقال اخسأ. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك.
فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبي بن كعب رضي الله عنه إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين،
لو تركته يعني أمه، لو تركته بين. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه فرفصه رمرمة أو زمزمة، وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة، وقال معمر الرمزة.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الإسلام الصبي، هل يحكم بإسلامه وإذا مات يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ نعم. والجواب نعم، إذا أسلم الصبي يحكم بإسلامه ولو كان صبيا، وإذا مات يصلى عليه حتى ولو كان طفلا، إذا نفخ في الروح فإنه يصلى عليه ويعرض على الصبي الإسلام، كما سيذكر المؤلف رحمه الله حديث عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الصبي اليهود ثم أسلم. وقال حسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهم يعني أحد الأبوين فالولد مع المسلم، إذا أسلم أحد الأبوين ولم يسلم الآخر فالولد يكون حكم المسلم، إذا أسلمت أمه يكون وأبوه لم يسلم فالولد مسلم يحكم بإسلامه تبعا لأمه، وإذا أسلم أبوه ولم يسلم أمه فالولد يحكم بإسلامه تبعا لأبيه، فإذا أسلم أحد الأبوين فالولد يكون مع من أسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، ولم يكن مع أبيه العباس قبل أن يسلم على دين قومه، فابن عباس يقول أنا وأمي من المستضعفين، أسلم هو وأمه، فكان ابن عباس مع أمه حكم بإسلامه، ولم يكن مع أبيه العباس قبل أن يسلم ثم أسلم العباس ولله. كان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه لما أسلمت، ولم يكن مع أبيه قبل أن يسلم على ذلك. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في قصة ابن صياد. ابن صياد هذا دجال من الدجاجلة، وصبي من اليهود، قارب الحلم، عمل أشياء، كان يظن أنه الدجال الأكبر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أشكل عليه الأمر، ولهذا لما استأذن عمر أن يقتله قال إن يكن هو، إن كان هو الدجال فلا تسلم عليه حتى يخرج ويجري الله على يديه القوارب التي كتبها، إن كان هو الدجال ما تسلم عليه حتى يخرج، وإن كان غير الدجال فأخير لك في قتله. هل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أشكل عليه الأمر في أول الأمر، ثم بين الله له أنه ليس الدجال وأن الدجال يخرج في آخر الزمان، هذا في أول الأمر، في الأمر. ولهذا كان النبي أشكل عليه الأمر، وكان يختل في الإسلام، يختل يتسمع كلامه حتى يتبين، ولهذا قال لما أخبرته أمه قال لو تركته تبين يعني حاله. هل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له في أول الأمر، كان يظن أنه الدجال، بعض الصحابة ظنوا أنه الدجال، حتى بعض الصحابة كان يحلف أنه الدجال كجابر وجماعة الصحابة يحلفون أنه الدجال، والصواب أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال عنه. وقيل اختلف العلماء لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكاهن الدجال، فقيل لأنه صبي لم يبلغ، وقيل لأنه من اليهود وبينه وبين النبي وبين اليهود وبين النبي عهد، فلهذا لم يقتله. في حديث عمر يخبر أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرحب، العدد من 3 إلى 9، قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. يعني هذا يدل على أنه كان صبيا وهو يلعب مع الصبيان، وجدوه مع يلعب مع الصبيان في عند أطم من أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صيان الحلم، يعني قارب البلوغ، هو صبي لم يبلغ الحلم، فلم يشعر ابن صياد. جاء النبي خلفه حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد اني رسول الله؟ وقال ابن صياد، ويقال ابن صاعد. قال له: تشهد اني رسول الله؟ فنظر اليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني العرب، ما قرب النبوة، قال رسالة خاصة بالعرب، وأما هو من اليهود فليست رسالة، فلا تشمله رسالة زعم. قال: أشهد أنك رسول الأميين، الأميين العرب، وأما هو فليس من العرب. فقال ابن الصياد، ثم قال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ الصياد ادعى النبوة الدجال، قال إنك أتشهد أني رسول؟ فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ترى؟ قال الصياد: يأتيني صادق وكاذب، يعني كان له رأي من الجن، كان كاهن من الكهان، يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأرض. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختبر إني قد خبأت لك خبيئا، الذي أضبرت الشيء بنفسي، ما هو الذي أضبرته؟ فقال الصياد: هو الدخان، يعني الدخان، أضبرت نفسك الدخان، دخ صار الدخان. فقال النبي: اخسأ فلن تعدو قدرك، في اللفظ الآخر: فإنما أنت من إخوان الشياطين أو من إخوان الكهان. كلمة زجر: اخسأ فلن تعدو قدرك، لأنه لا ادعى أنه يعلم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أضربت في نفسك الدخان. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، لأنه كاهن وكاهن كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلا تسلط عليه، إن يكن هو الدجال الأكبر فلا تسلط عليه حتى يجري الله على يديه الخوارق التي كتبها، لا بد منها، لا تستطيع ولا تسلط عليه، وإن لم يكن هو الدجال فلا خير لك في قتله. وهذا قاله النبي قبل أن يعلم أنه الدجال، ثم أعلمه الله ولذلك أنه ليس هو الدجال. وقال ابن عمر: انطلق بعد ذلك رسول الله يسمى عبي بن كعب إلى النخلة كثير من الصياد، وهو يختل أن يسمع من الصياد شيئا، يعني أتاه من خلفه سمع ماذا يقول الصياد قبل أن يراه الصياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها غمزة أو زمرة، قال شعيب في حديثه: رمرمة أو زمزمة، وقيل رمرمة وقيل رمزة، يعني صوت له تغطي في قطيفة وله صوت. فرأت أمه الصياد، أمه رأت الصياد والنبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل حتى لا يراه الصياد، يأتي من خلف يتسمع ماذا يقول. فلما رأت أمه أن النبي يختل يسمع، قالت أمه: يا صافي، خاطب ابنها وهو اسم الصياد، اسم صافي، قالت: يا صافي، هذا محمد. فثار الصياد من مكانه وقام، فقال النبي: لو تركته بين، لو تركته ولم تخبره تبين، سمع من كلامه وبين. نعم، وهذا فيه دليل على أن على عرض استدل المؤلف على عرض الصبي الإسلام على الصبي، لأن الذي عرض الإسلام على الصياد قال: تشهد أني رسول الله، فدل على أنه الإسلام يعرض على الصبي، وإذا مات الصبي صلى عليه. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار.
نعم. وهذا الحديث فيه شاهد لعرض الإسلام على الصبي وللصلاة عليه. النبي صلى الله عرض الإسلام على الصبي على هذا اليهودي وصلى عليه لما مات. وفيه من الفوائد جواز عيادة المرضى من الكفار إذا كان يرجع إسلامه، فلا بأس زيارة المريض الكافر إذا كان يرجع إسلامه. ومن ذلك ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي وأرضى الإسلام. ومن ذلك عيادة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، إنه جاءه فيه لما حضرت الوفاة وعرض الإسلام عليه، وعنده عبد الله بن أبي وأبو جهل، فعرض عليه الإسلام لكن عنده قرن السوء وقال أترغب عن الله فيك عبد المطلب، فأثر عليه حتى مات على الشرك نعوذ بالله. في جواز استخدام المشرك إذا كان يؤثر على المسلمين، ولعل هذا كان أولا. ثم أمر النبي بعد ذلك بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال لا يبقى في جزيرة العرب دينا. وهذا اليهودي كان يخدم النبي قبل ذلك، ثم بعد ذلك أوصى أن يقوم بإخراج اليهود من جزيرة العرب.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء.
نعم. وحكم له بالإسلام وهو من الصبيان، فإذا أسلم الصبي فيحكم بالإسلام. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب صلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية،
وإن كان لغية يعني ابن زنا.
قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سق. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
ذكر المؤلف رحمه الله السند إلى ابن شهاب وهو الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف أنه قال يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية يعني وإن كان ابن زنا من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام، ولأن الزاني ليس بكافر، فإذا ولأن ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء، فالإثم على من فعل الزنا، أما هو ليس عليه شيء من إثم، يحكم بإسلام ولد الزنا من أجل أن أبواه يدعي الإسلام أو أبوه خاصة ولو كانت أمه على غير الإسلام يصلى عليه وإن كان لفية وإن كان منزلة. يقول ابن شهاب إذا استهل صالحا صلي عليه ولا يصلى على من لم يستهل بلدي أنه استهل، هذا التفصيل ابن شهاب رحمه الله ليس بجيد، وهو التفريق بين من يصلى صالحا فإنه يصلى عليه، ولا يصلى على من لم يستهل من أجل النصف، والصحيح أنه يصلى على الشخص حتى ولو لم يستهل صالحا. لو سقط ميتا إذا نفخ فيه الروح وتبين فيه خلق الإنسان فإنه يصلى عليه لأنه آدم، ويسمع أيضا ويعق عنه، وتكون أمه نفساء ودمها دم النفاس، تترك الصلاة حتى انقطع الدم وحتى تبلغ 40. لا فرق بين يستهل صالحا أو لا يستهل. فهذا التفريق من الشهاب وإن كان إمام إلا أنه ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه يصلى على السق ولو لم يستهل صالحا إذا نفخ فيه الروح وتبين فيه خلق الإنسان، هو يسمع أيضا ويعق عنه لأنه إنسان. أما إذا أسقطت أمه قطعة لحم ولم يتبين فيه خلق الإنسان، ولا تخطيط ولا أصبع ولا يد ولا رجل، فلا يصلى عليه. لأنه ليس بإنسان، لم يكن إنسان. وإذا لم تسقط شيئا كذلك خرج دم فهو دم فساد ولا يصلى عليه. ونشهد استدل بحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، وهذا يشمل كل مولود ويشمل بالزنا، فلذلك يصلى عليه ولو كان بالزنا لأنه مولود على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، والمعنى أنه مفطور على توحيد الربوبية، ولو ترك ونفسه لمال إلى الخير وقبل الخير، فيولد على الفطرة وعلى قبول الخير، لكن أبواه ينقلانه يهودانه أو نصرانه المجسان، يعني ينقلانه إلى اليهودية أو ينقلانه إلى النصرانية أو ينقلانه إلى المجسية، ولم يقل أو استبان لأنه مولود على الإسلام، كل مولود على الفطرة هو الإسلام، فأبواه يهودانه ينقلانه إلى اليهودية أو نصرانه ينقلانه إلى النصرانية أو المجسانه ينقلانه إلى المجسية، ولم يقل أو استبانه لأنه مولود على الإسلام وهي الفطرة. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي الحديث الثاني يقول: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة هل تحسون فيها من جدعة؟ وفي لفظ الآخر: إلا أنكم تجدعون، يعني أن البهيمة إذا ولدت بهيمة تلدها جمعة، معنى جمعة يعني مجتمعة الحواس والأطراف، هل تجد أسفل فيها من جدعة؟ إذا أنتجت البهيمة بهيمة تنتجها جمعة، هل تحسنا أنها مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن أو مقطوعة اليد أو الرجل؟ لا، جمعة مجتمعة أعضاؤها، إلا أنكم تجدعون، أنتم تجدعون تقطعون الأذن وتقطعون اليد. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة، ثم بعد ذلك تأتيه المغيرات، يأتي أبواه يقتلانه اليهودية والنصرانية، كما أن البهيمة تنتج بهيمة جمعاء مجتمعة الأعضاء ثم يأتيها التقطيع بعد ذلك، فكذلك الإنسان يولد على الفطرة ثم يأتي بعد ذلك الانتقال على الفطرة، يأتي من ينقل على الفطرة. يقول تنتج هذه على صيغة المبني المجهول وهي مبنية المعلوم، تقرأ تنتج فاعل ملازمة للبناء المجهول، مثله يهرعون وتزهى في ألفاظ معدودة جاءت على صيغة المبنى المجهول وهي مبنية المعلوم. نعم. نعم. تبعوا لأبوي. بل حتى أولاد الكفار على الصحيح أنهم إذا ماتوا قبل الوضوء أنهم لا إثم عليهم، وأنه في الجنة على الصحيح، كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن النبي رأى في الرؤيا وحولها أولاد الناس، فهم محكوم له بالإسلام حتى يبلغ، فإذا بلغ وغير فله ذلك. نعم. نعم. كيف امتنع؟ هو الآن غير مكلف، الآن غير مكلف، ما يؤاخذ على أفعاله الآن. نعم.
باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى في ما كان للنبي الآية.
نعم هذه الترجمة معقودة لبيان حكم قول المشرك إذا قال عند الموت لا إله إلا الله هل يحكم بإسلامه أو لا يحكم بإسلامه إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. ولم يجزم المؤلف بالحكم لأن المسألة فيها تفصيل. فإذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ففيه تفصيل. فإذا قالها عن إيمان وتوحيد وإخلاص قبل بلوغ الروح إلى الحكم فإنها تنفعه نفعته وصار مسلما يدخل بها الجنة كما هو ظاهر هذا الحديث يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فإذا قال المشرك لا إله إلا الله عند الموت قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم وقالها عن إيمان وتوحيد وإخلاص نفعه وصار مسلما يذكر بها الجنة كما هو ظاهر هذا الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك فيها عند الله. وكما زامر النبي صلى الله عليه وسلم الصبي اليهودي السابق الذي يخدمه عند الموت ودعاه إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم. فنطق اليهود بالشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار وأمر بتغسيله ودفنه. أما إذا نطق بالشهادة بعد بلوغ الروح إلى الحلقوم فإنها تلقى وانتهى الأمر لأن بعد بلوغ الروح إلى الحلقوم يكشف عن المستقبل ويعاين الملائكة. إذن متى تنفعه؟ تنفع مسلك إذا قال لا إله إلا الله إذا كان قبل الروح إلى الحلقوم وقالها عن إيمان وتوحيد وإخلاص وصدق قال عن صدق. نعم وفي هذا الحديث التحذير من جلساء السوء وقرناء السوء وشدة خطره مع الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه إلى الإسلام لكن عنده عبد الله بن أمي وأبو جهل قرناء السوء حيث ذكره دين قومه ولقناه الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد على دينهم الباطل. لقناه الحجة الملعونة وقال أترغب عن ملة أبي عبد المطلب؟ الحجة الملعونة هي قول مشركي إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون. وهي حجة فرعون حينما قال لموسى فما بال القرون الأولى ما بال القرون الأولى. والحجة حجة قرشية ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة. فقلنا السوء في خطر على الإنسان في حياته وعند الموت. لقناه الحجة الملعونة وقال كيف ترى ملة أبيك عبد المطلب عار عليك عيب عليك تترك ملة أبيك جدك تعيب ملة أبيك جدك تشهد على قومك بالكفر. ذكر الحجة الملعونة فأبى أن يقول لا إله إلا الله. أما عبد الله بن أمية فإنه أسلم وأما أبو جهل فإنه قتل كافرا يوم بدر. وإذا قال لا إله إلا الله مخلصا موحدا تائبا من الشرك والمعاصي لأنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن قالها تائبا من الشرك دون المعاصي بل ما تمصر عليه فهو تحت مشيئة الله. أما ما قالها عن غير الإيمان فلا ترفع. إذا المسألة في تفصيل، إذا قال الله مع المشرك عن غير الإيمان لا ترفع، وإن قال عن إيمان وقبل بلوغ الروح إلى الحلقوم عن إيمان وصدق رفعت، وإن قالها تائبا من الشرك والمعاصي دخل جنة من أولها، وإن قال تائبا من الشرك دون المعاصي فإنه تصح توبة من الشرك وتبقى عليه المعاصي وتحت مشيئة الله. نعم. وأنزل الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله الآية ما كان النبي والذين أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ففي الآية تحريم الدعاء والاستغفار للمشركين وأنه لا يجوز أن يستغفر المشركين ولا ندعو لهم. نعم.
باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال ازعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وتبة الذي يتب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
أن يخفف. نعم. وهذا الترجمة يقول ما في باب الجريدة على القبر، يعني هل يشفع أن يضع جريدة على القبر؟ قال وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان على قبره، يعني ختام بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحد. ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه فإنما على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر في عائشة فهو عليه فسطاط مضروب. فقال ازعه يا غلام فإنما يضله عمله، يعني لا ينبغي أن يضع الفسطاط على القبر الخيمة إنما يضله عمله. قال خالد بن زيد وأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان المظلوم حتى يجاوزه. يثب يعني يقفز، يقفز على قبر عثمان المظعون حتى يجاوز يعني لارتفاعه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة بن زيد فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، يعني إنما يكره الجلوس على القبر لمن أحدث عليه، يعني أبال أو تغوط، وهذا أعظم وأعظم. ولكن الصواب أنه ليس هذا المراد، هذا إنما الممنوع أن يجلس على القبر جلوس، أما البول والتغوط هذا أعظم وأعظم، والصواب أن المراد القعود. قال ابن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. سميع البخاري رحمه الله وتصرفه يدل على أنه يؤيد الترجمة بهذه الأحكام، ويؤيد أنه لا بأس بأن توضع الجريد على القبر الذي يخفف عنه، والصواب أن وضع الجريد خاص بصاحب القبرين، خاص بصاحب القبرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن حالهم. أما أن نضع القبور نحن الجرائد على القبور ما نعلم حالهم، الرسول ينزل عليه الوحي أخبره الله أنهما يعذبان، أما نحن فلا نفعل هذا. وما فعله بريدة أن يجعل في قبر جديد، اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب. وكذلك وضع الفسطاط على قبر عبد الرحمن بن عوف، لا يجوز وضع الفسطاط ولا غيره على القبر كما قال ابن عمر، ولا يجوز رفع القبر أكثر من شبر كما قيل في قبر عثمان المضعون، ولا يجوز قعوده على القبر ولا يجوز عليه بحديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ولحديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعة عند مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. وهذه ثلاثة أحاديث صحيحة في النهي عن الجلوس على القبر، وهي تعارض قول عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلس على قبر، وقال: الممنوع القعود الاحتياط عليه. تأويلها بالجلوس عليها للتخلي باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم أصف الناس ولم يقل يجلس عليه للتخلي. ولا يجوز للمسلم أن يتعلق بهذه الآثار مع وجود الأحاديث الصحيحة. الآثار هذه الآثار عن السلف إن صحت تسمع الإسلام، والحديث والنصوص صحيحة في النهي عن الجلوس على القبر والنهي عن رفع القبر أكثر من شبر. فالذي يتعلق بالآثار ويترك السنة يخشى عليه من الفتنة وزيغ القلب، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وغاية ما يعتذر لهؤلاء الصحابة أن النص لم يبلغهم. وليث البخاري رحمه الله لم يذكر هذه الآثار رحمه الله، فإن هذه الآثار معارضة للنصوص. احتج بهذه الآثار مع وجود الأحاديث الصحيحة التي تردها وتبطلها، ولكن كل أحد يؤخذ من قوله ورد في البخاري مع جرأة قدره ذكر هذه الآثار وليته لم يذكرها. قد قال شيخنا سماحة الشيخ رحمه الله: ما يسرنا أن البخاري رحمه الله ذكر هذه الآثار لأنها تعارض النصوص، وإن كان إمام لكن هذه يعني هذه الآثار تخالف النصوص كما سمعتم في صحيح مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على قبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهذا الأثر فيه أنه قال: فلان جلسني على قبر، وقال: اجلس عليه. والمنهي أن يحدث به. وكذلك رفع القبر أكثر من شبر، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: أحدهم على قبر على جنب فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. فلا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليه، هذه لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه نصوص صريحة واضحة، فلا تعاون بهذه الآثار. هذه الآثار إن صحت فيعتبر يعتبر عنهم بأنه لم تبلغهم النصوص، والعمدة على النصوص، وكلهم يؤخذ من قوله ويرد. وكان الأولى بالله وخير رحمه الله أن يعرض عن هذه الأثار ولا يذكرها في الترجمة، لأن ذكرها في الترجمة معناه أنه يؤيدها ويستدل عليها بالحديث، لكنها معارضة النصوص، وكل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كيف مسافر يعني يجعلها بالهداية، وجعلها بالهداية كما جعل النبي لدوس إن دوس عقد تدعو الله عليهم: اللهم اهدي دوس واعتد. نعم.
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. يخرجون من الأجداث القبور بعثرت أثيرت بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى الإفاض الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نص إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية.
نعم، وهذه الترجمة فيها مشروعية موعظة المحدث عند القبر وقول أصحابي حوله، لكنها موعظة كلمات معدودة، ثلاث ما يفعل بعض الناس يجلس نص ساعة أو ساعة أو ربع ساعة، الموعظة تحصل بكلمات معدودة. زيان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس وحوله أصحابه لما كانوا في جنازة في بقيع الغرقد، قعد النبي وقعد حوله معهم بخصرة، فركز وجعل يكتب مسرته ثم وعظه فقال: ما منكم من أحد، ما من منفوسة إلا كتب مكانه من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. هي إثبات القدر. قال يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال أعملوا. قال عز: أما أهل السعادة فسيصيرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيصيرون لعمل الشقاوة. يعني اعملوا، هي أن كتابة المقادير لا تنافي فعل الأسباب. في هذا الحديث أن كتابة المقادير لا تنافي فعل الأسباب المأمور بها شرعا، وفيه إثبات المقادير، وأن كتابة المقادير لا تنافي فعل الأسباب. الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولا ينافي هذا فعل الأسباب. وأما قول يخرجون من الأجداث، الأجداث هي القبور. وفسر مؤلف الكلمات، من عارف مؤلف فسر الكلمات وما قاربها، بعثرة ما في القبور، أثيرة، يقول بعثرة مع أثيرة، منه قول بعثرة في حوضي أي جعلتها السلاعة له، ولله نصب يوفضون، الإفاضة الإسراع، والنص شيء منصوب يتسبقون إليه، النص الواحد والنص مصدر، ينسلون يخرجون. هذه من كلمات التي فسرها المؤلف رحمه الله من باب الفائدة. فيفسر لما جاء الأجداد فسر الجدل، ثم فسر بعثرة في القبور، ثم فسر ينسلون، كلمات مقاربة للفائدة. نعم.
باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلق نفسه يخلقها في النار، والذي يطعنها في النار.
نعم، هذا الترجمة معقولة لبيان الوعيد الذي جاء في قاتل النفس. باب ما جاء في قاتل النفس عن الوعيد الشديد، وأنه من كبائر الذنوب. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فيه الوعيد الشديد على من حلف بملة غير الإسلام وأنه من الكبائر، مثل أن يحلف يقول واليهودية، أو يقول والنصرانية لا أفعلن كذا، أو يقول مثلا هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، لأنه ملحق باليمين. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نحن يقول باليهودية أو بالنصرانية، أو يقول هو يهودي إلا مفعل كذا، نصراني إلا فعل كذا أو يهودي فعل كذا، هذا عليه الوعيد الشديد من حلف بمثل الإسلام فهو متعمد فهو كما قال، هذا فيه الوعيد الشديد يدل عليه من الكبائر. ومن قتل نفسه بحديد عذب به في نار جهنم، أيضا هذا وعيد على قتل النفس وأنه من الكبائر وأنه عذب بما قتل به نفسه. من قتل نفسه بحديده فهو يجع بطنه بالحديد في يوم القيامة، وإن قتل نفسه بسم فإنه يتحسه في نار جهنم ومن الحديد الآخر. لأن الواجب على العبد الصبر عند المصائب والمضايقات التي تحصل له، وأنه لا يجوز له الانتحار. في الحديث الثاني حديث جندب قال كان رجل به جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبد نفسي حرمت عليه الجنة، هذا من حديث الوعيد، هو لا يدل على كفر القاتل إذا لم يستحل، لا يدل على أنه كافر قاتل نفسه وقاتل غيره، إذا استحل قتل نفسه وقتل غيره كفر، لو استحل رمى معلوما بالدين بالضرورة، كما لو استحل الزنا أو الربا أو الخمر، إذا قال الربا حلال أو الزنا حلال أو قتل نفسه حلال أو قتل نفسه كفر. أما إذا لم يستحل وإنما حمل على ذلك الجزع وعدم الصبر قال يكون مرتكب الجريمة، وقول حرمت على الجنة هذا من الوعيد ولا يدل على كفره، بمعنى أنه لا يدخلها مع الأولين إن لم يعفو الله عنه أو يدخلها على صفة الخاص، وليس في هذا الحديث حجة للخوارج المعتزلة الذين يقولون بكفر صاحب الكبيرة. وكذلك الحديث الآخر الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار، هذا من الوعيد الشديد يدل عنه من الكبائر. يخنق بضم النون على هذا القياس، والمشهور بكسر النون سماعا يخنق، وكذلك يطعن قياس يطعن طعن يطعنه والسماع يطعنه، من كسب يكسبه خنق يخنقه طعن يطعنه، هذا هو السماع والقياس خنق يخنقه طعن يطعنه. وهذه الحديث هي التحذير من قتل النفس، وأن من قتل نفسه وقتل غيره فإن عليه الوعيد الشديد وأنه متوعد بأنه يعذب به في نار جهنم، ولا يكفر إلا إذا استحلها، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة جمعا بين النصوص، لأن الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك فلا يكون كفرا إلا إذا استحلها. نعم، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا لمن أقبل وصلى الله عليه وسلم.